السلام عليكم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صلنا عند باب بر الوالدين بعد موتهما، حديث رقم 29 في صحيح الأدب، أما في الترقيم العام رقم 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث لفظ عند مسلم: إذا مات الإنسان. إذا مات الإنسان، الرواية المشهورة: إذا مات ابن آدم. هذه الرواية غير صحيحة، إذا مات ابن آدم لم تكن في صحيح مسلم بهذا السياق. رواية صحيح مسلم: إذا مات الإنسان. أما إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الرواية ذكرها الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين وعزاها لمسلم، ولكن العزو الصحيح لها أو اللفظ الصحيح عند مسلم: إذا مات الإنسان. وهنا في الأدب المفرد للإمام البخاري: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، معنى أن كل عمل بينقطع بموت صاحبه من صلاة وصيام وزكاة وحج وما شابه ذلك إلا من ثلاث. فكل عمل تنقطع ما كان يعمله العبد حال حياته ينقطع بموته إلا من ثلاث، أي ثلاثة أشياء، فإن ثوابها لا ينقطع عنه أبدا لكونها فعلا دائما، يعني فعل دائم الخير، يدر عليه الخير، يوصل إليه النفع. هذه الثلاث تنفع صاحبها بعد موته لأنه كان سببا في اكتسابها، لذلك ثوابها لا ينقطع عنه أبدا في حياته ولا بعد موته، لا ينقطع، أجره دائم. قال: صدقة جارية، يعني متصلة دائما، كالوقف مثلا يوقف شيئا لله تبارك وتعالى، أو يصنع معروفا وهذا المعروف يكون أجره دائم، كبناء مسجد أو مصحف مثلا ورثه، أو سبيل للماء مثلا، صدقة جارية ينتفع بها بعد موته، يصله أجرها بعد موته. الأجر هنا لا ينقطع لأنه يدوم. أو علم ينتفع به، علم ينتفع به كتعليم وتصنيف مثلا، ولكن طبعا التصنيف أقوى، تصنيفه أقوى لطول بقائه. ولذلك الإنسان إذا كان عنده ما يسطره بيديه هذا أولى له، أن يكتبه حتى يرثه الناس من بعده. ولذلك أكثر المصنفون من مصنفاتهم لذلك: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهذا علم من العلم الذي ينتفع به بعد الموت. من الممكن الإنسان يكون داعي ناجح ويبلغ دين الله تبارك وتعالى ويهتدي على يديه الكثير، وهذا لا بأس به، وهذا خير أيضا لا ينقطع إلا بانقطاع العبد نفسه إذا قضى أجله، وكذلك كل من اهتدى على يديه، إلا أن تكون المسيرة مكتملة. هدى مثلا بعض الناس، وهؤلاء هدوا غيرهم إلا تبارك وتعالى، وكانت السلسلة دائمة لا تنقطع. ولذلك العلماء يقولون أن التصنيف أقوى لي، إن لو انقطعت هذه السلسلة اللي هي الدعوية التصنيف لا ينقطع باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طبعا هذا فيه فضيلة لتعظيم شأن العلم بتعلمه وتعليمه، بخلاف العلم الذي لا ينتفع ولا ينفع، العلم الذي لا ينتفع به صاحبه، العلم الذي لا ينفع، العلم المذموم. زي ما قلنا قبل كده أن الإنسان من الممكن أن يكون زي الجراب، عنده علوم كثيرة جدا ولكن لا يعمل بها، والعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. ولذلك كان ثمرة العلم العمل، وزكاة العلم تدريسه، تعليمه للناس زكاته. فالعلم الذي لا ينتفع به صاحبه هو العلم المذموم، العلم غير النافع، لأنه لا ينتفع به لا في حياته ولا بعد مماته. أو ولد صالح يدعو له، طبعا الولد الصالح هنا قيد، قيد بالصلاح، لأنه هو السبب لوجوده وصلاحه وإرشاده إلى الهدى. طيب لو ولد غير صالح دعا لأبويه، هل يصل دعاؤه لهما أم لا؟ يصل أم لا؟ خاصة النبي صلى الله عليه وسلم هنا الولد الصالح، الولد الصالح، لأن الولد الصالح يرجى من دعائه الإجابة، يرجى من دعائه الإجابة. بعض العلماء أطلق قالوا أنه لو دعا لوالديه لو كان صالحا أو غير صالح دعاءه من الممكن أن يصل، لأن هنا فساده على نفسه. والبعض فصل طبعا قال أن لابد أن يكون الوالد هو السبب في صلاح ولده، الوالد يكون هو السبب في صلاح ولده حتى ينتفع به بعد موته. ولكن هنا طبعا الحديث قال إيه؟ إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. فمعنى ذلك أنه واضح جدا من الحديث أن مقيد بإيه؟ أن الوالد كان سببا في صلاح ولده. ولذلك بقضية الأصل في الإنسان أن يعتني بها أكثر من أي شيء آخر، تربية الولد على الصلاح والتقوى، وهذه قضية في منتهى الخطورة، قضية تربية الأولاد. لأن كثير من الآباء للأسف الشديد يصد ولده عن الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والهدي، صده، أقف أمامه حجر عثرة. في للأسف الشديد لو مات هذا الرجل على هذا الحال يخشى عليه، ولكن من الممكن يكون هذا الرجل معذور، نظرا لأن احنا عندنا للأسف الشديد الإعلام الفاسد الذي يأخذ الناس يمنة ويسرة، يذهب بهم بعيدا ثم يجيء بهم ثم يرفعهم ويخفضهم للأسف. والناس طبعا نظرا لانتشار الجهل وقلة العلم من الممكن أن يقعوا في شرك هذا الإعلام الفاسد، يقع في شركه. قال الإمام النووي: قال العلماء معنى هذا الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: الولد من كسب أبيه وأمه. بعض العلماء قال إن الولد لو كان صالحا وعمل الأعمال الصالحة يصل أجرها إلى الوالدين بغير هبة، لأن بعض الناس يقول: أنا أقرأ جزءا من القرآن وأهبه لوالدي. نقول له: لا، لا تفعل، لأن قراءتك للقرآن في حد ذاتها تصل إلى الوالدين، تصل إلى الوالدين، وأي عمل صالح تعمله يصل إلى الوالدين، لا سيما إن كان الوالد كان سببا في هداية ابنه وكان سببا في صلاح ابنه. ومعلوم أنه لا يستقيم الظل والعود أعوج، فصلاح الآباء ينفع الأبناء، صلاح الآباء ينفع الأبناء. اقرأ قوله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الآباء ينفع الأبناء ولو بعد حين، ولو بعد حين. ولذلك الأصل في الوالد أو الأم، الوالد أو الوالدة يكونان سببا في صلاح أبنائهم، هذا هو الأصل. ربوهم على تقوى من الله ورضوان. يعني من ضمن القصص قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما دخل المسلمون يهنئونه يوم عيد، فدخل رجال المسلمين هنئوه ثم انصرفوا، ثم دخل أطفال المسلمين يهنئون أمير المؤمنين عمر رحمه الله ورضي عنه بالعيد، فدخل أطفال المسلمين في حالة حسنة، في هيئة حسنة، أحسن الثياب في أيام العيد، وهيئتهم يعني تليق بمثل هذا اليوم. فرأى في وسطهم ولدا صغيرا ثيابه بالية مرقعة قديمة، فطأطأ عمر رضي الله عنه رأسه وبكى: من هذا الطفل؟ هو ابن عمر بن عبد العزيز في هذه الحال، أمير المؤمنين الذي ملأ الدنيا عدلا، مفاتيح خزائن الأرض في يده، يعني لو عمل كده الدنيا كلها تبقى تحت رجليه، ومع ذلك كان من أزهد الناس رحمه الله. فطأطأ رأسه وبكى، فأقبل عليه هذا الغلام وقال له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لما أنت فيه، أطفال المسلمين بهذه الحال وأنت تلبس ثيابا خلقة بالية، فخشيت أن ينكسر قلبك، خاف على ابني أن ينكسر قلبه. انظر إلى رد هذا الولد لتعلم هو ابن من وكيف رباه أبوه على هذه المعاني. قال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا. شوف قوة هذا الرد من هذا الطفل الصغير، لأنه تربى في بيت أسس على تقوى من الله ورضوان، فكان الجزاء من جنس العمل. صلاح أبيه نفعه، لأن كان يدله دوما على ذلك، رباه على الإيمان، رباه على الصلاح. إنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا. يعني أن لا ينكسر قلب من أجل هذه الدنيا الزائلة، وهذا طفل، طفل صغير. كذلك كان أحد المحدثين واسمه محمد بن عاصم، لما امتحن الإمام أحمد رحمه الله في محنة خلق القرآن، ذهب إلى بغداد ليقوم مقام الإمام أحمد في التدريس، وترك له بنات، لم يكن له ولد، لم يعقب ولدا ذكرا، فيش له ذكور، ترك البنات وسافر إلى بغداد ليجلس في مجلس تحديث. فكان هذا الإمام رحمه الله كان يريد أن يقوم ويأمر بالمعروف عن المنكر في قضية خلق القرآن. كلما أراد أن يهم أو كلما هم أن يقوم ليأمر بالمعروف في هذه القضية، تذكر بناته، تذكر البنات أنه ممكن تطير رقبته، فلا يجد هؤلاء البنات من يعولهم، فكلما هم تذكرهم يجلس. وهو في هذه الحال في صراع داخلي، يأتيه جواب من قبل بناته يقولون: يا أبانا، إنا قد علمنا أن هذا الرجل يدعو إلى القول بخلق القرآن، فلا تجبه إلى ما يطلب، فوالله لنعيك أو لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن تجيبه بقوله. تربوا على أيدي هذا الرجل، شوف ربهم على إيه حتى يصل بهم الحال إلى هذا الثبات في هذه المحنة. لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن تجيبه بقوله. هذه التربية للأسف احنا افتقدناها لا سيما في زماننا، لأن الإنسان الآن لا يربي ولده بمفرده. القناة الفضائية بتربي جد وجدة ممكن يربوا، ولكن ليسوا على الجادة. خال وعم وخالة وعمة بيربوا معك أبنائك، ولذلك تجد الأبناء فيهم من العوج ما فيهم، أقل ما يكون تيجي تقول للولد الحرام والحلال، يجي هم من وراك يقولوا لا تسمعش كلام أبوك، أنت لسه صغير، عيش ما شئت وافعل ما شئت، لسه بدر عليك قوي. وطبعا يا إخواننا تربية الأبناء في منتهى الخطورة، تحتاج إلى عقل وإلى حكمة، بمعنى أن في بعض إخواننا بيكون شديد جدا مع أبنائه في التربية، هذه طريقة فاشلة في التربية. لأن إخواننا في مرحلة اسمها مرحلة الطفولة، المرحلة دي لازم الطفل يعيش هذه المرحلة. طب لو شعر بضغط من أبيه وأمه، شعر بالضغط الدائم المستمر، شيء طبيعي جدا يكره ما يضغطون عليه به، يكرهه، لأن الطفل يريد أن يحيا حياة الأطفال، يعيش يجري ويلعب يتنطط يلبس يأكل ويشرب. فأنت كل مرة تيجي تضغط عليه بالكلام، تيجي البنت مثلا سنتين ثلاثة، لا تقول له ما تخرجش كده، لازم تلبسها الحجاب. سنتين ثلاثة مثلا، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، تلاقي متشدد أوي في الموضوع، لازم تلبس الحجاب ما تطلعش كده. أنا أرى أن دي طريقة فاشلة، أرى، وطبعا قولي يرد ويترك، ولكن عن تجارب شخصية. الأولاد لما تترك الولد في طفولته يعيش مع التوجيه اليسير بدون ضغط، لا يضغط، هو شيء طبيعي جدا بتلقائية. لما يجد أصحاب أبوه ناس محترمة ملتزمة، أصحاب والدته نفس القصة، شيء طبيعي جدا بيتأثر بالجو المحيط به. بدليل أنت ممكن تجد الولد عنده سنتين ثلاثة والدته بتصلي في البيت بتلبس خمار، ممكن ولد ذكر يقوم لابس خمار ويعمل زي والدته، هو معتقد كده أن دي صلاة فيها بيلبس خمار، مش ده بيحصل؟ فأنا شايف أن تربية الأولاد محتاجة عقل وحكمة أكثر منها شدة. وطبعا في أوقات نحتاج فيها إلى الشدة، كما أن هناك أوقات نحتاج فيها إلى اللين مع الأولاد. وإنت لو ما صاحبتش أولادك غيرك بصاحبهم، إن لم يجدوا صدرا حنونا عليهم بيروح لصدر تاني. عشان كده كتير من الأباء بيشتكي، هو ليه ابني ما يسمعش الكلام؟ ليه بيسيبني ويشرد؟ ليه بيسيبني ويروح لغيري؟ لأن أنت ليس عندك الحكمة اللي تقتضي أن أنت تضم أبنائك إلى صدرك، فإن لم تضمهم أنت ضمهم غيرك، ودي مسألة في منتهى الخطورة. توجيه يكون توجيه ليس بصفة مستمرة، أن يكون في ضغط نفسي وعصبي، لا، لابد أن يكون في يعني ترخي ترخي أنت لين وتشد في بعض الأوقات وليس في كل الأوقات، لأن كما قلت أن الطفل بيحتاج أن يعيش حياة الطفولة، فأنت كده بتسلم منه حياته هو طفل. ولذلك أول ما بيبدأ يشب ويكون شابا يبدأ ينطح فيك، لأنك ضغط عليه دايما ضغط مستمر، تيجي تأمره تنهاه لا يسمع لك كلاما، لا يسمع لك ولا يلتفت إلى قولك، لأنه شايف دايما بصفة مستمرة القهر اللي هو فيه. ولذلك تيجي في مرحلة مراحل كده الولد يظن أنه أصبح رجلا كبيرا له عقل، يستطيع أنه يتصرف في شؤونه بدونك أنت. مش طبعا انتوا لسه غلبكم شباب، اللي يعرف الكلام ده الاباء اللي لهم ابناء كبار، لا سيما اذا ناهز الحلم، اذا بدا يدخل في سن البلوغ، تبقى مشكله كبيره جدا مع الوالدين، لان طول عمره عايش في قهر. فطبعا الاصل ان الاخوه طبعا محتاجه ان تفهم مثل هذه القضايا، لان التربيه بتفشل بسبب الشده بصفه مستمره، فاحنا محتاجين نفهم مثل هذه الامور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمزح مع الأطفال الصغار، يعني كانت الجارية حديثة السن تأخذ بيديه صلى الله عليه وسلم تذهب به إلى أطراف المدينة وتتركه وتعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معها من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وما نهرها صلى الله عليه وسلم. ولما ترك الجاريتين يغنيان يوم العيد، بس طبعا بالغناء مش الغناء زي بتاعنا انتوا عارفين طبعا، ولما كان يمر على الطفل الصغير ويمازحه يا أبا عمير ما فعل النغير، أبو عمير ده كان عنده عصفور صغير كان يلعب به فمات هذا العصفور، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطيب من خاطره يا أبا عمير ما فعل النغير. نحتاج لمثل هذه الأمور في تربية أبنائنا. والعامل الأساسي في هذه القضية اختيار المرأة، اختيار المرأة. ما في كلمة طبعا انت ممكن تنقضوني فيها برضه، واحد يجي يقول انا عاوز اروح اخطب يا عم الشيخ، اسالها في ايه؟ اقول له ما تسالهاش في حاجه. ايه اسالها في ايه واحنا رايحين امتحان؟ ايه اللي اسالها في ايه؟ انت شيء طبيعي هتدخل الكلام هيجيب بعضه يا سيدي، مش لازم تسالها وتحط لها زي ما بعض الاخوات عمل كده. الاخت جابت كراسه وملتها اسئله. ملتزم من امتى؟ حافظ كام جزء؟ تحضر لمين الشيوخ؟ درستي ايه؟ حافظ كام حديث؟ قال لا لا هو داخل امتحان، ده داخل القبر كده مش داخل امتحان. انا زي الاخ بيحكي لي ان الشيخ محمد حسان حفظه الله، كان انا اخ تزوج طبعا مفيش افراح والكلام ده الحمد لله يعني، فركب سياره عشان يزرفوه، فركب السياره طبعا الاخت برضه منتقبه، بس صاحب السياره شغل شريط اغاني، قال له لا لا اقف استنى هات الشريط ده، فاداله الشريط فراح رميه من الشباك وراح قال له خد بقى الشريط ده. طبعا هو يوم زفافه يوم دخلته، فايه الشريط ده؟ ليس الغريب غريب الشام واليمني. كلم في قصيده في الزهد والموت وانت مش انت عبد الله بن عمرو بن العاص يعني، والله ما فتش لنا فراشا او لا يعلم لنا فراشا وما فتش لنا كنفا، يعني ما جاش ما اقتربش مننا. وكان بس الثاني كان الفرق بقى ان هو ايه، كان صوام قوام رضي الله عنه. ليس الغريب غريب الشام واليمني، طبعا هي قعدت نزل عليها زي ما بيقولوا صحم الله كده عقده. خلي بالك بقى وهو بيفتح باب السياره والمنشد كان مشار راشد طبعا وهو بيقول فانزلوني الى لحدي او الى قبري فالحدني. قلت له لحدي يعني انت منزلني من السياره؟ والله ما انا داخل عليك الليله. لا يمكن ابدا. طبعا لكل مقام مقام يا اخوانا، لكل مقام مقام، الامور ما تبقاش كده يعني. فالشاهد بقى ان الاخ عاوز يخطب يقوم عامل ليست، اسال في ايه؟ يا عم ما تسالش، اسال انت رايح امتحان. اعرف بس يا محترمه صاحب الدين وخلق ولا لا؟ لان يا اخوانا الدين والخلق لابد منهما، لابد منهما. الدين بغير خلق لا ينفع، والخلق بغير دين لا ينفع. الدين بغير خلق لا ينفع، والخلق بغير دين لا ينفع. لابد ان الاثنين يكونوا مجتمعين مع بعض. ويا ريت اللي يتسال عن حد يكون امين. اوعوا تنزلق اقدامكم في حاجه زي كده، يسال عن اخ فلان نعم ده نار على علم ومثله يسال عنه. لا يا حبيبي قول ان في عور ما ينفعش، ان ليست غيبه محرمه. اكثر الزوجات الفاشله بسبب اللي تسالوا عنه وتسالوا عنها، يزكيه وهو ما عرفش عنه حاجه. أتعرف فلانا؟ قال نعم. قال تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد يركع ركعات؟ قال نعم. قال لا تعرفه، أصل في المسجد أنا داخل أصلي مش هظهر بأخلاقيات اللي أنا بظهر بها في الشارع. لا، المسجد بيكون فيه سكينة وقار، ممكن يظهر علي سمة الصلاح وأنا في المسجد، إنما بره المسجد لا. ولذلك دايما اقول يا اخواننا لاخواننا، المسلم مسلم في كل وقت وحين، في بيته زي بره زي جوه، في كل مكان هو مسلم. معاملتك في البيت تكون معاملتك زي انت ما انت قاعد قدامي دلوقتي، تكون معاملتك في الشارع، تكون معاملتك في الشغل، في شغلك، انت مسلم. انت مسلم. المسلم لا يتلون ولا لا يعرف للتلون طريقا، نعم. أنا لا تقيس ابني علي. نوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كان مين؟ ابن نوح عليه السلام. أبوه رسول، ورغم ذلك كان مكان. فلا تقيس ابني علي، ما تشوفش ابني تقول إنه لازم يبقى زي أبوه، واخد بالك؟ ولكن الأب بيجتهد. احنا كلامنا عن إن الأب يجتهد انه يصلح من نفسه. عاوز ابنك يصلح حاله، اصلح من نفسك. هي دي قضيه يعني، ده اصل القضيه، ده مربط الفرس زي ما بيقولوا. لذلك صلاح الاباء ينفع الابناء. اذا اصلحت من نفسك اصلح الله تبارك وتعالى لك كل من حولك. طيب واحد ممكن يقول طب أنا أصلحت من نفسي واجتهدت، نقول له دي حالة نادرة، والنادر لا عموم له، شيء نادر لا عموم له. أنت بتجتهد، تجتهد بقى في اختيار الزوجة زي ما قلت، تعمل ليش لستة أسئلة، القضية مش في لستة الأسئلة. كلمة برضو اللي بتغزنا قوي، تبص تلاقيه الأخت تقول إيه، أنا قلت له يا شيخ إن أنا عاوزة واحد ياخد بإيده ودخلني الجنة. الكلمة دي بقيت أتضايق منها جدا. طبعا تستغربوا من الكلمة دي، يعني إيه تتضايق منها وهي عاوزة تخش الجنة؟ إخواننا أمور الزواج لا تحكمها العواطف، فالبنت مسكينة نفسها فعلا تدخل الجنة، فهي تتمنى من الشخص اللي قدامها أن يكون ملتزم وعلى دين وعلى خلق، بحيث أنه فعلا يأخذ بإيديها ويدخلها الجنة. وسرعان ما تتصل بعد شهرين ثلاثة، يا ريتني سمعت الكلام وما اخترته، ما هو ده اللي كان هيدخلك الجنة أول امبارح مش معنى النهاردة. عاوز أقول يا إخواننا أن في حاجة بتحصل في منتهى الخطورة، وهو أن الخاطب لما يروح بيتجمل أمام المخطوبة، يعني بيظهر نفسه بصورة حسنة، ومن الممكن أنه يعدد مآثره، ده أنا ليا وبعمل وبخلي وبروح، ده أنا فلان الفلاني أو الشيخ محمد حسن كنت بتغدى معاه الجمعة اللي فاتت، بس هو ممكن ما يكونش شاف الشيخ محمد حسن أصلا، ده أنا تلميذ للشيخ الحويني، الناس كلها تفرح تلميذ الشيخ، خلاص بعد كده مفيش، نعمة أنت مفيش بعد كده. جليبيب ده ما يلزمناش، إحنا عاوزينك أنت، عاوزينك أنت، إنما جليبيب ما يلزمناش، وتيجي بعد كده يظهر على حقيقته. ولذلك أنا قلت المسلم مسلم في كل وقت وحين، الأصل في الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يدلس على الناس، وكما يقال في بالفلاح كده، بيوت الناس مش لعبة، تخش تلعب ببنتهم أو إن أنت تخش واخدها معلش في اللفظ سامحوني من الطوالة، وترجع بعد كده تضربها بالشلاليط والإقلام وتشج رأسها أو تقبح وجهها أو تسبها بأفظع الألفاظ، مجرد مثلا ما يحصل بينك وبينها مشكلة تظهر على حقيقتك وترجع تقول لي صنع عم الشيخ جبلتي كده، بئس العبد أنت، لو كانت جبلتك كده بئس العبد أنت، لأن الالتزام يهذب صاحبه. وعشان كده بقول لك الدين والإيه والخلق معا، ما ينفعش الدين لوحده بغير خلق، ما ينفعش الخلق لوحده بغير دين، لابد الاثنين يكونوا مع بعض طبعا، وإن كان في الحديث مقالة لكن المعنى صحيح، وعليه العمل، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ده الأصل، الأصل في القضية. كم من امرأة تعيش تحت رجل وتتمنى أن يموت بسبب شدته وغلظته ومعاملته السيئة، تراه يتعامل مع كل الناس بوجه ومع زوجته بوجه آخر، ودايما لما أدخل في مشاكل أسأل الزوج سؤال، بالطريقة اللي أنت تتعامل بها زوجتك دي، لو أنك تتعامل مع امرأة أجنبية كيف تتعامل معها؟ تعامل معها بكل لطف ولين، ويظهر محاسنه ومآثره، وتكلم ويحاول يظهر نفسه أنه راجل إيه يعني ملتزم متدين، أنه رجل إتيكيت برضه ما فيش مانع، ويجي عند زوجته ويتعامل بكل عربدة، وينسى بقى الالتزام وأبوك وأمك واللي جابوك واللي مخلفوك، ودي مصيبة من أعظم مصائب، دي مصيبة. كم من امرأة تصبر على أذى زوجها لأنها تنتظر شيئا هناك عند الله تبارك وتعالى، تنتظر قول الملائكة لها سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كم من امرأة تعيش في هم وغم ونكد والزوج عربيد لا يرقب فيها إلا ولا ذمة، ظالم غشوم لا يرعى لها حقا ولا يؤدي لها أي حق من الحقوق. ولذلك النساء كثيرا تشتكي من غلظة وشدة الأزواج، وفي المقابل تجد أن الرجالة كثير جدا عايشة برضو مع نساء هي صابرة، ليه؟ أقول لك عشان الأولاد برضو، يعني كثير جدا من النساء كثير يعيشون في قهر فعلا، والله يا إخواننا قهر، تسمع القضية والقصة أحيانا يقف العقل لا يستطيع أن يبدي رأيا بسبب فعلا شدة الزوج أو معاملته أو قسوته عليها أو نهره لها أو عدم النفقة عليها، ومن الممكن أن يجعلها تتكفف الناس ولا ينفق عليها. وزي ما قلت في المقابل شوف بيعمل إيه بره البيت، الشاهد أن في نساء كثيرة جدا بتصبر، تصبر لأنها تتمنى الجنة ودي طبعا يعني حالها مش هيكون وصل لحال آسيا امرأة فرعون لعنه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كامل من الرجال كثير ولم يكن للنساء إلا أربع، وذكر منهم آسيا امرأة فرعون رضي الله عنها. انظر إلى فرعون ماذا كان يصنع بها، كان يقيد يديها ورجليها ويضعها في حر الشمس، ومع ذلك صبرت وقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. كان جزاؤها أنها من أهل الجنة لصبرها، صبرها. في نساء عندها صبر من حديد وجلد، وفي نساء بتجزع، والأصل في المرأة الجزع مش الصبر، الأصل في المرأة أنها تجزع. لو رأت فأرا من الممكن يغمى عليها، يعني ممكن يغمى عليها، لأن المرأة فيها من الرقة ما فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأنجشي رفقا بالقوارير. ولذلك الأصل أخواننا أن الإسلام جاء ليحفظ هذه المرأة، يحفظ كيانها، يحفظ منزلتها. ومن تكريم الإسلام للمرأة أن سمى الله تبارك وتعالى سورة في القرآن باسمها، النساء، سورة النساء وسورة مريم. ده دليل أن المرأة لها شأن في الإسلام وشأن عظيم. احنا نقول أن صلاح المرأة، صلاح الأمة في صلاح المرأة. المرأة جديرة أن تبني أمة أو تهدم أمة، المرأة جديرة أن تبني أمة أو تهدم أمة. تبني أمة بصلاحها، تربيتها لأبنائها على الصلاح والتقى، تبني أمة أن تعين زوجها على نوائب الدهر، وتهدم أمة إذا فسدت. ولذلك في المجتمعات الراقية تجد أن فعل المرأة فيها من الفساد ما فيها. المرأة إذا تجرأت على الله تبارك وتعالى تضيع جميع حقوقه، ولذلك تضيع جميع حقوق البشر. وإنت لما تذكر أو تتكلم عن الحياء، الأصل لما تتكلم عن الحياء تتكلم عن أو تذكر المرأة، ولما تذكر المرأة تذكر معها الحياء، ده الأصل. الغرب الكافر استطاع أن يدمر أمة الإسلام من خلال المرأة. المرأة قرينة الرجل، المرأة مظلومة في الإسلام، المرأة لابد أن تواجه مشاكل الحياة، المرأة لابد أن تختلط بالرجال، المرأة 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 المرأة. في العصور المتأخرة تقريبا أقل من قرن، أقل من 100 سنة، بدأ المؤرخون الأجانب الأوروبيين وكده يشوفوا لماذا وقع الخلل في دول أوروبا، ولماذا سقطت الحضارة الرومانية واليونانية، ولماذا سقطت الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية وخاتمتها بغداد. ليه سقطت الحضارات ديت؟ فقالوا أصل سقوط الحضارات دي بسبب الذنوب والمعاصي، وأصل هذه الذنوب والمعاصي اختلاط الرجال بالنساء. لأن المرأة هناك في أوروبا تركت بيتها وخرجت أو خرجت من بيتها تعمل مع الرجال بالساعات الطوال. المؤرخ الإنجليزي، هذا الرجل الإنجليزي يؤرخ ويقول إن بخروجها واختلاطها مع الرجال فنست بيت الزوجية وعشقت زميلها في العمل، ووقع الكره في قلبها لزوجها بسبب إيه؟ زميلها في العمل، فتقع والعياذ بالله في الفاحشة وفي الزنا، فهي تقضي رغبتها وتقضي شهوتها، خلاص لا تحتاج إلى الزوج. ولذلك كثرة العشقات عندهم أمر هين جدا، مفيش منع أبدا الأب يبقى جالس وبنته تدخل بعشيق، الأمور دي عادية جدا عندهم. الشاهد يا أخوانا أن هم صدروا لنا مثل هذا الفكر، وخرجت هذه المرأة التي عليها من الله ما تستحق، هدى زغلول وصفية زغلول وهدى شعراوي وأمثال هؤلاء، لما خرجوا خلعوا الحجاب في ميدان التحرير قالوا اهو هو ده بقى العائق اهو، وحطوه تحت أقدامهم. طبعا ظنوا أن الأجانب هم اللي فرضوا عليهم النقاب، عشان كده هم اللي خلعوه يعني ورموه تحت أقدامهم. وطبعا هذه المرأة ومن على شاكلتها تحمل أوزار كل من خلعت الحجاب إلى يوم القيامة. غزوة العزو الله خزلان خزلان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. المهم الشاهد يا أخوانا عاوز أقول إن هم لما وردوا لنا مثل هذا الفكر دب هذا الفساد في ديارنا، والمرأة فعلا بدأت، لا سيما عندنا هنا المرأة تخرج وتقف بجانب الرجل جنبا بجنب في كل وقت حين. مكتب ممكن فيه 20 راجل وفي واحدة في النص، فتيجي أنت تنكر تقول لهم يعني ده واحدة وإحنا 20 راجل، يقول لك يا عم الشيخ عشان تلطف الجو. ما واحدة ستة هتضحك ضحكة انت تبقى مبسوط بيها قوي. طبعا انت كل يوم بتلبس احسن لبس ليه؟ عشان زميلتك تشوفك في احسن هيئة كل يوم، وهي برضو بتلبس احسن لبس ليه؟ عشان تشوفها في احسن هيئة كل يوم، وتروح البيت تشوفها زي ستوتة. عارف ستوتة؟ شرب الاسود وربطها على دماغها، جوزها هيدخل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زي اللي بيدخل برضو يشوفها يقول اعوذ بك من الخبث والخبائث. بالضبط كده، وده اللي بيحصل في البيوت للأسف الشديد، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فبعد ما صدرونا هذا الفكر بدأوا الآن يشعروا بالمرارة ويشعروا بالألم والحسرة. بدأوا يعملوا إيه بقى؟ كتب بعض المدرسات في مدارس مختلطة في أوروبا وأمريكا، كتبوا تقرير على أن وجود الولد والبنت في المدارس المختلطة ده بيسبب خطورة شديدة جدا على الجنسين، وبيضعف عندهم الذاكرة مع كثرة الاختلاط، وضعف الذاكرة عندهم بيكون نسبة الذكاء بتقل، فده نذير شؤم على بلادنا فيما بعد. طبعا الرجل ده كان كتب الكلام ده من أكثر من 70-80 سنة، وقال أن المجتمع أو أن الأمة التي تسمح للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل فسرعان ما تنهار هذه الدولة أو هذه الأمة، سرعان ما تنهار. فكتبوا بقى تقرير قالوا ان ده بيقلل نسبة الذكاء بين الجنسين. ونحن ننادي بالفصل بين الجنسين في المدارس المختلطة. أرادوا الإسلام بغير إسلام، اللي احنا بنقوله دايما ما ينفعش اختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات والوظائف الحكومية وما شابه ذلك، بدأ هم ينادوا بيه دلوقتي. بدأ بعض مديري المدارس يعملوا نفس التقرير ويقولوا فعلا ان الاختلاط بين الجنسين ده نذير شؤم علينا كأمة، نريد ان احنا يعني نطلع في العلياء. المهم انهم عملوا دراسة فعلا وجابوا اطباء نفسيين يشوفوا القضية ديت، فوجدوا ان السبب فعلا قلة الذكاء والتركيز سببها وجود الولد مع البنت في نفس الفصل الدراسي، لان البنت بتنشغل بالولد والولد بينشغل مع البنت. حتى ان رجل من مدير المدارس دول قال انا لا اعرف كيف أتعامل مع البنات، أنا أتعامل مع البنت وكأنها كالولد تماما، يعني تسلك نفس مسلك الولد الذكر. المهم أتدرون يعني في كم مدرسة في دول أوروبا وأمريكا فصلوا بين الجنسين؟ في كم مدرسة؟ تخيلوا كده كم مدرسة؟ مسألة دي بقى لها 3-4 سنين بس، كم مدرسة فصلوا فيها؟ 540 مدرسة. 540 مدرسة فصلوا فيها بين الجنسين. واحنا هنا في مصر طبعا كل ما نقول فصل بين الجنسين تطرف وارهاب طبعا. ازاي انت تقول كده تفصل بين الجنسين؟ امال الولد هيعرف البنت ازاي؟ هيتجوزها ازاي؟ البنت هتتجوز ازاي؟ ما هو لازم يشوفها ولازم نشوفه. والجامعات يا اخواننا المختلطه فيها ما الله به عليم، الزواج العرفي كله ما بيطلعش غير من الجامعات المختلطه. وما انتشر الزواج العرفي في بلادنا الا بسبب الطلبه والطالبات بتوع الجامعات المختلطه. والبنت تاتي بعد ذلك تعاني من الزواج العرفي للأسف الشديد. وكثير من للأسف البيوت خربة، الأب يترك البنات لهم الحبل على الغارب ولا يتابع بنته ولا يتابع ولده بحجة الحريات المطلقة. الحريات المطلقة، مفهوم الحريات المطلقة للأسف الشديد أصبح دلوقتي اللي راكب عربية أعزكم الله بيقول لك الحرية الحرية، كله يتكلم عن الحرية. أي حرية؟ أنت لست حرا، أنت عبد لله تبارك وتعالى، شئت ما بيت، شئت ما بيت أنت عبد، وكل إنسان مرهون بعمله. تيجي تلاقي الأب يقول لك ده بنتي بألف راجل، ده أنا لو قعدتها في وسط 100 راجل تطلع هي الراجل. مين اللي قال بس؟ مين اللي قال؟ المرأة يا إخوانا الله تبارك وتعالى وضع لنا حدودا لا نتعداها. وقل للمؤمنين يغضوا من إيه؟ من أبصارهم. طب ليه الله تبارك وتعالى قال كل مؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ مع ان يعني من الممكن ان بعض الناس يقول لك انا لا اتاثر بالنظر الى النساء، لان النظر ده بريد لايه يا اخوانا؟ بريد للزنا، بيوصل بعد ذلك لكده. وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فالله تبارك وتعالى لما حط أو وضع هذه الحدود لعلمه سبحانه وتعالى ان البشر من طبعه الضعف، لان من طبيعه المراه تميله للرجل والرجل بيميل للمراه. وما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء كما قال صلى الله عليه وسلم. فعاوز أقول وأرجع أقول إن الأب بقى عشان يربي أولاده تربية ينفعوه بعد موته أو ولد صالح يدعو له لابد من اختيار الأم. اختيار الأم لا يشترط أن تكون غنية، ممكن تكون فقيرة، دي اللي ترضى أن تعيش معك على اليسير من العيش. إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى إسماعيل يعوده يزوره فوجد امرأة، ها فاكرين طبعا القصة، فقال غير عتبة بابك، المرأة الثانية نعم الزوج. زي الشيخ حفظ الله الشيخ الحويني لما حكى قصة المرأة اللي كانت غنية جدا فتزوجت من رجل فقير، فكل يوم فول وطعمية وعدس، فتروح لأهلها آخر أسبوع، لا 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 عامل لها طبعا أكل، لا لا أنا قرفانة من الحاجات دي، أنا طول الأسبوع باكل الحاجات دي، برغم إنها ملضيها، بس هي بس صاحب دين، هو طبعا ملضيها غصب عنه لأنه مش لاقي، مش قاصد ومتعمد، فتروح تقول لهم الحمد لله على كل حال وتحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. دي المرأة اللي تعيش، دي المرأة اللي تعيش، دي بقى فعلا الله تبارك وتعالى يرزقها بالولد الصالح لما فيها من صلاح. وكم من امرأة انت ممكن تكون عارف جارتك بس ما تعرفش ايه حالها مع الله، تجد العاقبة في الابناء، تجد فعلا ان ابنائها يخرجوا زي ما انت عاوز ونفسك في كده. وما ممكن تكون امرأة امية لا تفقه شيئا من امور الدنيا ولا الدين، برغم ذلك تحسن تربيتها لابنائها، وفي الاخر باختراع الام المثالية. ليه؟ لانها احسنت التربية لايه؟ للشعب المصري، مش كده؟ وكذلك الام انت لما تكون حريص تختار صاحبة الدين والخلق، بس زي ما بقول يعني انت عشان تختار لابد انت تختار في الطريق المناسب، لازم تختار المرأة التي فعلا تعينك، تعينك تصبر عند الضراء وتشكر في السراء. وطبعا قل وندر طبعا لا سيما في المجتمعات اللي مملوءة للأسف الشديد كما قلت بالفضائيات، أسوأ شيء دخلنا الفضائيات والمحمول والنت، أنا أكره فيسبوك ده في الله أكرهه والله فعلا، اللي عاوز فعلا يتغير وتلون يدخل صفحات الفيسبوك، صح ولا أنا مخطئ ولا أنا رجعي؟ رجعي صح؟ مصيبة، ناس كتير جدا بتغير أفكارهم من خلال صفحات الفيسبوك، وناس كتير جدا بتنحرف من خلال هذا وسيلة الاتصال المشؤومة التي يشؤم على الأمة، والله يشؤم. وهذا المحمول ده اللي بقى يحمله كل من هب ودب بيحمل محمول الآن، والله لولا الحاجة ما حملناه وكفينا الناس شرنا. ففي قضايا في منتهى الخطورة يا إخواننا دي للأسف بتهدم الأمة تدريجيا، والأمة في غفلة، الأمة في غفلة. لذلك دايما نقول أدركوا السفينة قبل أن تغرق، السفينة تغرق وهتغرق بالصالح والطالح، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنهلكوا وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فالمجتمع أو الأمة مجتمعات، والمجتمعات أسر، والأسر أفراد، لابد بقى من بداية اختيار، من البداية تختار الأصلح تختار الأنسب. والمرأة نفس القصة تختار الأصلح والأنسب. كثير جدا من البنات مظلومة تأخر في سن الزواج، ليه؟ لأن ممكن يكون الشاب الملتزم زاهد فيها وعاوز ياخد واحدة برنسيسة شعرها أخضر، استغفر الله شوف شعرها أخضر إلا اللي لونه، شعرها أصفر وعينها خضرة أو زرقاء، تمشي كالغزال تتبختر مش عارف زي إيه، ويسيب المنتقبة الملتزمة الحشمة معنا وقار وسكينة. أربع شروط مع بعض المجتمع. أي هل هو بقى شعره أخضر أصفر وعينيه خضرة؟ هو ممكن يكون مخنشر ومناخيره قد كده ومشلفط وعاوز واحدة بالصفات دي ويترك صاحبة الدين والخلق. طب من لها؟ من لصاحبة الدين والخلق يا إخواننا؟ يحكى أن أبا ذر رضي الله عنه وارضاه كان يتزوج امرأة سوداء، فلما يسألوه عن ذلك يقول إنكم لا تعلمون ما تصنع هذه المرأة، نعم المرأة لزوجها صوامة قوامة فيها كل الصفات اللي أي إنسان في الدنيا تمناها. المرأة مش بالجمال، جمال المرأة في أخلاقها. امرأة سوداء من الممكن تكون دي من أهل الجنة وانت تكون من أهل النار، وهي معاك وأنت لا تشعر بقيمتها، فكم من امرأة تعيش مع زوجها ولا يشعر بقيمتها، وكم من رجل يعيش مع زوجته ولا تشعر بقيمته. ودائما أقول يعني ليس كل ما يتمناه المرء يجده، يعني أنت ممكن تتمنى أشياء كثيرة. يعني أنت لو خيرت لا نفسك تجوز إيه، أقول لك نفسك تجوز صفات 1 2 3 4 مع الدين برضه، عشان ما إيه تجمل موضوعك يعني، فاظفر بذات الدين. والمرأة كذلك نفسك تجوز من الشيخ الحويني، الشيخ محمد حسان، مش بيحصل كتير كتير جدا ما بيحصل كده، هي نفسها في كده وهو نفسه في كده برضه. أنا عاوز أقول لإخواننا القضية مش زي ما أنتم متخيلين، والزواج مش يوم وليلة بينتهي، ده عمر، عمر طال أم قصر، عمر. ولذلك الإنسان لابد أن يكون عنده ذكاء وفطنة. ثم أن إخواننا أن كثرة المشاكل في البيوت، نفسي الواحد مرة يجد مثلا مشكلة أنها لا تصلي السنة مثلا، أو لا تقرأ ورد القرآن مثلا، أو أنها مثلا بتنام عن الصلاة المكتوبة، تصليش الفجر، نفسي لا مشكلة كده. المشكلة إيه؟ أصلها علت صوتها عليا، أصلها مش عارف إيه، ما بتنظفش البيت كويس، أصلها مش عارف إيه، وبينسى كل حاجة متعلقة بالدين، وكله تعلقه بالدنيا، كل تعلقه بالدنيا. ولكن يا إخواننا في حقوق وواجبات وضعها الله تبارك وتعالى للزوجين. وأنا شايف إن الدعاء إلا من رحم الله قصر في هذا الباب، إن هو يبلغ للناس الحقوق والواجبات. يعني المرأة لا تعرف حقوق زوجها. المرأة التي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال لها: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. ما آلوه يعني ما أقصر في خدمته، إلا ما عجزت عنه، ما أكون مريضة تعبانة لا أستطيع أن أخدمه. فقال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. الزوج برضاه عن زوجته الجنة، بسخطه عن زوجته أو على زوجته النار. ولكن مين الزوج ده أخوانا؟ ما يكونش عربيد لا يصلي، يكون بيعافس النساء، يكون مرابي، بيكون وفي النهاية يجي يقول لها: من باتت وزوجها عليها غضبان باتت عليها الملائكة تدعى عنها حتى تصبح. أقول له: لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قالوا لصفات الزوج الصالح، رجل الصالح، إن طلبها للفراش فأبت تلعنها الملائكة حتى تصبح، إنه ما قصر في حق الله تبارك وتعالى وما قصر في حق من حقوقها. انظري أين أنت منه، إنما هو جنتك ونارك. وطبعا العلماء يقولون أن حق الزوج أكد من حق الزوجة، ولكن ليس معنى ذلك أنه هو يضيع حق الزوجة. كانت من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان بينكم، وخيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع 9 نسوة في آن واحد، وانت مش عارف تتعامل مع امرأة واحدة، يعني هو كان يتعامل مع 9 صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تستطيع أن تتعامل مع امرأة واحدة. فدي قضية في منتهى الخطورة. ففتش في نفسك وابحث في نفسك، طب أنت تخف على نفسك. طبعا في المقابل شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما عاد معاذ رضي الله عنه وسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، فقال: إني رأيتهم يسجدون لأسقفتهم. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها. شوف حق الزوج وصل لغاية فين؟ وليه شرع انحداد 4 أشهر و10؟ ليه الفترة دي شرعت ليه؟ من باب العشرة بالمعروف، ده حق من حقوق الزوج. حتى العلماء تكلموا: لو أن المرأة أرادت أن تحج أو أن تعتمر في فترة الحداد لا تذهب للحج ولا العمرة. ليه؟ من باب المعاشرة بالمعروف لهذا الزوج الذي أفضى إلى ما قدم، لأنه لا حقوق عليها، وهي كذلك لا حقوق وواجبات. وعاشروهن بالمعروف، العشرة بالمعروف يا أخوانا أن نأمرها ونهاها، أمرها بالمعروف عن المنكر، وعلمها دين الله تبارك وتعالى، علمها الحلال والحرام. لا أترك زوجتي، أمرها بالصلاة بالحجاب، أدلها على فعل الخيرات. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. العلماء يقولون إيه؟ من الممكن أن يكون المرأة فيها بعض العيوب، فيها بعض العيوب، فأنت تسكت عن هذه العيوب، تسكت عنها، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت كرهت المرأة بسبب العيب اللي فيها، فاصبر عليها، عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقك منها الولد الصالح. فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خير كثير ده فين؟ في الولد الصالح. الولد الصالح بقى اللي احنا بنتكلم عنه ولد صالح يدعو له، تستفيد بهذا الولد الصالح. وللرجال عليهن درجة، الرجل يحب أن المرأة تتزين له، كذلك أنت تتزين لها، لأن المرأة تحب أن يتزين الرجل لها. محمد بن الحنفية رضي الله عنه كان يلبس أحسن الثياب ووضع أفضل العطور عنده وداخل على زوجته، فلما كان يسأل عن ذلك يقول إني كما أحب أن تتزين لي فأنا أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. كذلك ابن عباس لما قال وللرجال عليهن درجة، قال أن الرجل يتزين لزوجته كما يحب أن تتزين له زوجته. فدي قضايا أخواننا المفروض تنشر بين الناس وبين المسلمين وفي أوساط المسلمين. نبوءات كثيرة جدا اتهدمت بسبب ضياع مثل هذه الحقوق والواجبات. في حقوق للزوج وحقوق على الزوج وحقوق مشتركة بين الزوجين، وفي النهاية أي قضية بتحدث بين الزوجين بيحصل فيها خلاف وشقاق، ومن الممكن أن يختلفوا ويحصل بينهم فراق. الأولاد هم كبش الفدا كما يقول، يعني الأولاد هم من الممكن يكونوا بؤرة فساد في المجتمع بسبب فشل الزوج في إدارة البيت وفشل الزوجة في إدارة البيت. الأصل أنت لا تتعنت، الأصل لا تتعنت. في قضايا كتير يا أخوانا ممكن بين الزوجين لو كل واحد فينا حجر دماغه فيها كان كل البيوت اتهدمت، ولكن الرجل العاقل الحكيم من الممكن أن المشكلة تأتي ويطاطي، مش ضعف منه، ما بيكونش ضعف منه أخوانا، ولكن هو بيلمس إن هو بطريقة هذه أنه هو يعني يعيش بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن الشدة شديد صلى الله عليه وسلم، وفي موطن اللين لين وهين صلى الله عليه وسلم. لما غارت عائشة وكسرت الأذان، لما كسرت الإناء قال إيه؟ طعام بطعام وإناء بإناء. ولما خرجت وراء صلى الله عليه وسلم قلت لكم الحديث، أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟
الله أكبر، الله أكبر.
قل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أن الإنسان لابد أن يحسن التجارة مع الله تبارك وتعالى. أغلب الناس لا يفكرون إلا تحت أرجلهم، قل من يفكر في مآله، وأن هذه الدنيا إلى زوال، وأنه إلى انقطاع، سينقطع، انقطع عنه عمله. فالذكي هو الذي يعمل مثل هذا اليوم، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، تجارة مع الله سبحانه وتعالى، يتاجر. كثير من الناس كان يتمنى أن يفعل لنفسه شيئا، لو سئل أهل القبور في قبورهم لتمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة ثانية ليعملوا غير الذي كانوا يعملون فيها. لو نطقوا وردوا عليك لقالوا لك ذلك، أو علم ينتفع به، كما قلت دي فضيلة العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه مثلا، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وتخيل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا، كل شيء بيستغفر للعالم ومعلم الناس الخير، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. ما علاقة استغفار الحيتان في الماء للعالم؟ هل هو راح اداها دروس؟ فاد الحيتان في الماء ولا ما فادهاش؟ فادها ازاي؟ كتب الله الإحسان على كل شيء، فبين أن هذا الحيوان الذي يعيش في البحر لابد أن تتعامل معه بإحسان. تتخيل أنت تعلم الناس الخير ويستغفر لك كل شيء، حتى النملة في جحرها. هذا لفضل العلم. بعض الناس يهمش بس هذه القضايا، يقول العلم إيه، أنت لسه بتتكلموا في العلم وطلب العلم وفضل العلم؟ طبعا. الإمام أحمد مع جلالته وإمامته ومع قوته في دين الله تبارك وتعالى كان دايما يمشي مع الصبيان، هم رايحين يحضروا مجالس الذكر، فقابله رجل مرة فقال: يا إمام، أنت بعد ما وصلت لكل هذا برضو رايح مع الصبيان جلس العلم أو مجالس العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. ثم إيه مفهوم العبادة يا إخواننا؟ مفهوم العبادة إيه؟ كما قال شيخ الإسلام تيمية، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طب طلب العلم تعلمه تعليمه ها طلب العلم مما يحبه الله ويرضى ولا لا؟ يبقى طلب العلم عبادة ولا لا؟ طلب العلم عبادة. اللي بيهمش قضية العلم يورطوك يورطوك. لا سيما في المحن والفتن، المحن والفتن تجد أن الجاهل إذا تكلم يفسد أكثر مما يصلح بخلاف العالم. ولذلك الفتنة إذا أقبلت علمها كل عالم، وإذا أدبرت علمها كل جاهل. ولذا ترى أن العالم في المحن والفتن يتكلم بكلام غير كلام العوام أو كلام الجهلة. ولذلك دائما يتهم في دينه ومخزل مثبط عميل وما شبه ذلك، يخذل ويتهم اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، لأنك أنت بتحكم كعامي بالعاطفة، العاطفة عندك جياشة والحماس، إنما العالم بيقيس الأمور بالكتاب والسنة، لأن في أصل، في أصل عندنا لابد أن احنا نسير عليه وهو الكتاب والسنة، فهم سلف هذه الأمة. وسيدنا علي رضي الله عنه أرضاه كان يقول: استدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه، استدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. ولما تنظر في حديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد إلى قلبين، في حديث مسلم مشهور: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هوى يميل مع هذا المعروف تراه يتكلم به، هوى يميل في ترك هذا المنكر يتكلم في النهي عن المنكر. ولذلك تراه لا ينضبط بضوابط الشرع. دائما أقول لإخواننا في لجام يا إخواننا بالجمك، اللجام ده اسمه لجام الشرع، في لجام اسمه لجام الشرع. فالنفس كالإبل الشرود، إذا لم تلجمها شردت منك وما حصلت عليها أبدا. النفس كذلك، إن لم تلجمها بلجام الشرع شردت منك وما استطعت أن تحصل عليها أبدا مرة ثانية. ودي قضية في منتهى الخطورة. فشوف كونك تورث علما تنتفع به بعد موتك فنعم العبد أنت. شوف صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تخيل أنت في قبرك ويصلك العمل، يصلك العمل وأنت في قبرك، قدمت الكثير والكثير، فالله تبارك وتعالى يجازيك، فالجزاء من جنس العمل. ولد صالح يدعو له. وكما قلت أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، بعض الناس رد مفهوم هذا الحديث ورده بسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني أنا أكون في قبري ولقي كده ضربة تجيني أقول لك ده من ابنك، ابنك دعالك أو ابنك مثلا استغفر لك؟ كان ينكر، ينكر السنة وينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنكر أشياء كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا أخوانا إن إذا أردت أن يصلك الخير بعد موتك فعليك بهذه أو بهذا الحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الشاهد من الباب، أن أنت الأب يستفيد من ابنه بعد موته. وهذا أبر البر، أبر البر أن توصل الأجر لأبويك بعد موتهما. إن أحسنت في الدنيا فأحسن إليهما بعد وفاتهما. خلي بالك، لا ولن تستطيع أن تعرف منزلة الوالدين إلا بعد فقدهما أو فقد أحدهما. حينها تتمنى أن يعود الأب أو تعود الأم مرة أخرى إلى الدنيا لتقبل على يديها ورأسها كل يوم، وكذلك الأب. لا تشعر فعلا بحق الأم والأب إلا بعد وفاتهما. أما في الدنيا نحن دايما نتعامل بالعاطفة، فيش عقل وحكمة، للأسف الشديد حتى مع الوالدين للأسف. وكم من رجل شقي في الدنيا بسبب دعاء أبويها عليه. وضربت لكم مثل المرة الماضية، المرأة اللي كلمتنا أو جاءت دعت على ابنها فأصابه الله تبارك وتعالى بالمرض اللي مش لاقين له علاج، دعت عليه، هي ظالمة، ظلمت هذا الولد، ظلمته. ولذلك يعني اتقي دعوة الأب والأم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ولو على حساب نفسك، تذل نفسك لوالديك ولو على حساب نفسك، إن فضلهما عليك عظيم. بعض الناس يقول أنا ما رأيت يوم من الأيام أمي أحسنت إلي، كيف ذلك؟ كيف تقول ذلك؟ حملته أمه كرها على كره، حملته أمه وهنا على وهن، فكيف تقول أنها لم تحسن إلي قط؟ لأنك ما كنت تشعر بما تقوم به وأنت طفل صغير. أحوج ما يكون الإنسان إلى أبويه وهو طفل صغير، وأحوج ما يكون الأبوين لابنهما وهما كبار في السن. ولذلك أنت بتتخلى عنهم عند الكبر وهم ما تركوك قط. وغالبا الابن لا سيما المتزوج وبين مراته وبين أمه مشاكل يتمنى وفاة أمه. لماذا لم تتمنى وفاة زوجتك؟ تقول لي يلا ربنا ريحني منها. هي تتمنى وفاة الأم عشان زوجتك تعيش في هناء وسعادة. القضية يا أخواننا لازم الإنسان يحسن أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى، وأولى التجارة مع الله بر الوالدين، أولى، دي أفضل التجارات مع الله سبحانه وتعالى. إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. دعاء والديك تسعد في الدنيا سعادة لا تشقى بعدها أبدا. والأمه بالذات كانت بتدعو له بيشعر بهذه القضية، بيشعر أن الله تبارك وتعالى يسر له أمورا كثيرة، ويسر الأمور كانت عسيرة جدا عليه بسبب دعاء أمه له. الله تبارك وتعالى ينجيه من أشياء كثيرة. فيعني الأصل أن احنا ننشر مثل هذا الكلام وسط المسلمين. كثير من الناس في غفلة عن مثل هذه الآداب وهذه الأخلاقيات. لازم الحقوق والواجبات ضاعت في مجتمعاتنا للأسف الشديد. ضاع حقوق الله تبارك وتعالى، حقوق الوالدين، حق النبي صلى الله عليه وسلم، الحقوق كلها ضاعت للأسف الشديد، لأن كثير من الناس في غفلة وانشغلوا بالقيل والقال وتركوا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.